بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم
إن علم الفقه من أولى المنن، وهو كنز ما له قط ثمن، فاسع في تحصيله يا ذا الفطن، واهجر النوم وحصله فمن يعرف
دروس من
ويحفظ
الفقه
باب
الإسلامي.
لا تقل قد شتتت أصحابه، لا تقل قد بددت أحزابه، لا تقل قد فرقت طلابه، لا
البرنامج
تقل
من
قد
إعداد
هالت
وتقديم
أرضابه، كل من
الشيخ
على
وضاح
الأرض
الشعبي.
حصن. اتخذ شيخا يجني الكردا، ويبين لك أعلام الهدى، إن تشأ ترغم عدوا حاسدا، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الفقه الإسلامي. وحديثنا اليوم متواصل معكم بإذن المولى سبحانه وتعالى، سيكون عن صلاة الجمعة، هذه الصلاة المباركة التي شرعها الله عز وجل لهذه الأمة المحمدية. فتجب صلاة الجمعة على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع خير لكم إن كنتم تعلمون. فقال الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله، أي إلى خطبة يوم الجمعة، والأمر بالخطبة هو أمر بالصلاة. وعن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده، أخرجه الإمام أبو داود في سننه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: الجمعة حق واجب على كل مسلم، ثم استثنى المملوك والمرأة والصبي والمريض. وعن حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وهو حديث صحيح، أخرجه الإمام النسائي في سننه. والمستحب للمسلم أن يحافظ على صلاة الجمعة وأن يبكر فيها. الدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. وهذا فيه دليل على أن الغسل الذي يكون يوم الجمعة صفته كصفة غسل الجنابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فدل هذا الحديث الصحيح على أنه يستحب للمسلم أن يغتسل يوم الجمعة ثم يبكر في الذهاب إلى المسجد، لما في ذلك من الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل المسلم يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وعند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، أي من النوافل قبل الأذان، فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته أي الإمام ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. وقد جاءت الأدلة الكثيرة المتكاثرة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي تحذر المسلم من أن يتهاون بصلاة الجمعة كغيرها من الصلوات، إلا أن هذه الأدلة تخص صلاة الجمعة بالذكر. من ذلك على سبيل المثال ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، وهو حديث صحيح. فهذا التهديد والوعيد من النبي عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء لا يكون إلا لترك واجب. وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما سمع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وهذا وعيد شديد من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تبارك وتعالى سيختم قلب العبد ويكون هذا العبد من الغافلين إذا استمر على تركه لأداء صلاة الجمعة. وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله سبحانه وتعالى على قلبه، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأهل السنن في سننهم. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة أيها الإخوة المستمعون الكرام على الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام من التهاون بترك صلاة الجمعة، فدل هذا على وجوبها وعلى أهميتها وعلى فضلها عند الله سبحانه وتعالى. ووقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر لكونها بدلا عنها، وقد ورد ما يدل على أن صلاة الجمعة تجزئ قبل الزوال خلافا للظهر. فعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، أي أن هذا كان قبل الزوال. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد بن حجر: في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة ثم يذهبون أي الصحابة إلى جمالهم فيريحونها حتى تزول الشمس. فدل هذا الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم في صحيحه على أن صلاة الجمعة يجوز أن تكون قبل الزوال، وأما وقتها المعتاد فإنه وقت صلاة الظهر بدليل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اختلف العلماء اختلافا واسعا في العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة، وقد ذكر العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى خلافا واسعا بين العلماء في شرحه لصحيح البخاري. وأرجح هذه الأقوال والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا مستند لاشتراط 80 أو 30 أو 20 أو 9 أو 7، كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد المنفرد. وأما من قال إنها تصح باثنين فاستدل بأن العدد واجب بالحديث والإجماع، ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص، وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين ولا فرق بينها وبين الجماعة، ولم يأتي نص من رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا. وهذا هو القول الراجح عندي، وهو قول جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى. فمعنى هذا أيها الإخوة الكرام أن الجماعة في صلاة الجمعة تنعقد باثنين، وكلما كان العدد أكثر كان هذا أفضل، وكان الثواب عند الله سبحانه وتعالى أعظم. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة أن يفتتحها بالخطبة المأثورة، والتي تسمى عند العلماء بخطبة الحاجة، التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم وغيرها من كتب السنة، والتي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح القول فيها بقوله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخرها، والتي كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام فيها الآيات الآمرة بتقوى الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وسورة النساء وسورة الأحزاب. ثم كان عليه الصلاة والسلام يقول في آخرها: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه هي السنة للإمام أن يقول في صلاة الجمعة في بداية هذه الخطبة المباركة التي يفتتح الذكر فيها. والسنة أيها الإخوة الكرام في يوم الجمعة في حق الخطيب أن يطيل الصلاة وأن يقصر الخطبة، وكما قيل: خير الكلام ما قل ودل. فعن عمار رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، أي علامة مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا. وهو حديث صحيح خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فدل هذا الحديث الصحيح على أن السنة للخطيب أن يطيل الصلاة بالسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتي سيأتي ذكرها، وبتقصير الخطبة، وذلك بالاقتصار على الأدلة من كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى الكلام الذي ينتفع الناس به دون التطويل عليهم بما يشق في ذلك. والسنة في الخطبة أن تكون على المنبر. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر فقال: من جاء إلى الجمعة فليغتسل. واعلم أيها الأخ المستمع الكريم أن السنة في المنبر أن يكون ذا ثلاث درج ولا أكثر، والزيادة عليها بدعة، وكثيرا ما تعرض الصف الأول للقطع والفرار من ذلك بجعله في الزاوية الغربية من المسجد أو المحراب، وكذلك جعله مرتفعا في الجدار الجنوبي كالشرفة، وهذا كله لم ينزل الله سبحانه وتعالى به سلطان، وإنما السنة أن يكون منبرا من ثلاث درج، هكذا كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة للخطيب أن يخطب قائما وأن يجلس بين الخطبتين. الدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. والسنة في خطبة الجمعة أن تشتمل على آيات من كتاب الله وعلى أحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث يعلى بن أمية أنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ على المنبر ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس صلوات الله وسلامه عليه. وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والسنة كذلك للخطيب في بعض الأحيان أن يرفع صوته عند اللزوم. الدليل على هذا ما جاء عند مسلم من حديث جابر أنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أيها الإخوة المستمعون الكرام جملة من المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة أحببنا أن نذكر بها أنفسنا وإخواننا، وبقيت عدد من المسائل نرجوها إلى الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صحبناكم في
وتأملها تجدها مغنما وإلى أوج المعالي سلما، فهي تحكي عقد ذر نظما.
دروس من الفقه الإسلامي.
أبعد الخير على أهل الكسل، من يكن يحظى بفقه حصلا فبه يرقى المقام.
أعده وقدمه الشيخ وضاح الشعبي، تنفيذ فهد محمد.
تشتغل عنه بمال وخول.